كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هل يستطيع الجن أن يتحدث عن عقيدة الإنسان؟ نعم، الجن يحدثنا عن العقيدة، وهذا ظهر في القرآن الكريم. أظهر الجن صفتان بارزتان قد لفتت أنظاره في القرآن الكريم. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهذه الصفة الأولى، قرآنا عجبا تلفت أنظار الجن. الصفة الثانية، يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن القرآن لدى الجن عجيب، ثانيا يهدي إلى الرشد، هذا ما حدثنا به الجن. ونطوف معه، لأننا كما بدأنا في الحلقات الماضية نرحب بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم كلام بالعقل، ولازلنا نطوف في هذا البستان الغريب في العالم الغيبي، عالم الجن. لكن بإطلالة سريعة اليوم من خلال كتب التفسير والعلماء العاملين في قراءة لسورة الجن التي سماها ربنا تبارك وتعالى باسمهم في القرآن الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامج كلام بالعقل. لازلت أكرر وأوصي حضراتكم بمتابعتنا على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل. وأكرر التحية والترحيب لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة، وإمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين. أهلا وسهلا مولانا.
أهلا بحضرتك مولانا.
أعزائنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء التفسير في برنامج كلام بالعقل، لأننا نأخذكم في بستانه مع الجن بين النار وبين النور، ومع الملائكة ومع الشياطين ومع السحر والشعوذة وما إلى غير ذلك، لنأخذ جميع أسئلة واستفسارات وتوصيات ونصائح حضراتكم وتوجيهاتكم لنتابعها معكم في هذا البرنامج حتى نفند كل الأحداث والكلمات. بالمناسبة يعني جاءتني توصية على صفحة البرنامج أن نخصص حلقة ولا اثنين للحديث عن الانتحار. أعدكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أن المعد بتاعنا الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي يجهز لنا حلقة أو اثنين أو ثلاثة في هذه المادة، مادة الانتحار، لأنها كثرت في زماننا، ولأننا نخترق كل المسكوت عنه ونتحدث في كل الأشياء المسكوت عنها والأشياء الشائكة. سنتحدث اليوم في إطلالة عن سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالشيخ حضرتك تبدأ معنا إلى سورة الجن.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الجن في سورة الجن، ياريت احنا البشر دلوقتي يتعلموا من الجن من خلال اللي هنقوله دلوقتي ومن خلال كتب التفسير،
يتعلموا منه ما يخافوش منه.
لا، يتعلموا منه ما يخافوش منه. احنا ان شاء الله لا يخاف احد الا من الله.
تمام.
اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك.
نعم.
واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فحتة الخوف من الجن ومن الشياطين، في الحلقات الماضية قلنا ان الشيطان، ان الانسان اقوى
من الجن ومن الشيطان.
ومن الجن ومن الشيطان. في صدر الصورة، صورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. بدأ الجن يوضح ويقول جمال القرآن. أول حاجة سمعنا قرآنا عجبا, قرآن بيمس القلوب, قرآن عجبا في البلاغة بتاعته وفي أسلوبه وفي الحديث. والبشر برضك وصفوا بهذا الكلام حينما قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالجن والإنس يتفقون على أن هذا القرآن كلام عجب من عند الله عز وجل.
يعني الجن تلقى القرآن على أنه كلام مدهش,
كلام
يستثير العقول ويأخذ الوجدان ويعني ويغازل العاطفة ويفهم العقول بالمعرفة والقلوب بالعاطفة ويأخذ الإنسان إلى التأمل والتفكر والتدبر. ده في حال الإنسان, حتى الجن نفسه شاف كده.
حتى الجن احنا نوضح دلوقتي أن الجن أصلا كان له عنده قبل بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده المقدرة والاستطاعة أنه يصعد إلى السماء فبيسمع. فمعنى كده أنه ما كانش بيسمع فقط كلام البشر, ولكن كان أيضا يسمع كلام
أهل السماء,
أهل السماء. ومع ذلك حينما يسمع إلى جمال القرآن وحلاوة القرآن
يندهش
إن سمعنا قرآنا عجبا. أتذكر أن الطفيل بن عمرو الدوسي عليه رضوان الله لما حب يخش مكة فأهل مكة قالوا له يا طفيل بأن هناك واحد ساحر ويقصدون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يفرق بين المرء وزوجه. فسيدنا الطفيل جاب ما يشبه القفنة كده شيخ محمود وحطه في ايه فودانه. فلما دخل مكة قال والله انني عندنا شاعر, ده انا راجل شاعر يعني عارف الكلام ده اذا كان كلام شاعر ولا كلام من عند ربنا. فاخرج الكلام دوت من ودنه ثم استمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والى جمال القرآن ولخل في دين الله. فالجن بيصف القرآن بانه كلام عجبا, ويريت وقف عند هذا الوصف يهدي الى
الرشد.
الرشد وهنا لازم نقف على كلمة الرشد دي. كان ممكن يقول يهدي الى الطريق المستقيم, ممكن يقول يهدي الى طريق الجنة, لا ده قال ايه
يهدي
الى الرشد. كلمة الرشد دي كلمة جامعة مانعة لكل افعال الخير,
المعاني الكبيرة,
المعاني الكبيرة. يعني زي ما نقول ايه الطفل دوت بلغ الايه
الانسان بلغ سن الرشد,
بلغ سن الرشد. يعني سن الرشد اللي من خلال اقدر ايه احاسب الانسان دوت كان طفل اول امبارح او من اسبوعين او من ثلاثة, لكن دلوقتي بلغ سن الرشد. سن الرشد اللي من خلال ممكن ياخد حقه في الميراث, من خلال اقدر احاسبه, من خلال يعرف الصح والخطأ.
لا يعني اصبح يعني مستقلا بذاته يدرك الصواب من الخطأ.
نعم
صحيح,
نعم
اصبح عنده قدرة كده بذات نفسه يعني بعد بلوغه الى سن الرشد مستقل بذاته يدرك الصواب من الخطأ ويميز بين الحق والباطل وما له وما عليه.
هي كلمة يعني زي ما قال حضرتك ايه الصفات الخيرية زي ايه المودة والرأفة الايثار. لكن لما اجي احب اجيب صفة تجمع كل صفات الخير الخير اقول لك صفة زي ايه زي الرحمة. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنة بعمله, قالوا ولا انت, قال ولا انا الا ان يتغمدني الله عز وجل بالايه برحمتي. فكلمة الرشد تقابل مثلا في الصفات وفي الاخلاق الحسنة كلمة ايه الرحمة يهدي الى الرشد. عملوا ايه بقى فآمنا به,
يعني خدوا قرار
خلاص.
لا انت عارف يا مولانا كمان بتستوقفنا حتة مهمة جدا. بيقول لك ايه استمع نفر من الجن. النفر ده احنا عارفينه في اللغة اللي هو من 3 إلى 10. طبعا النفر ده المفروض ان واحد فيهم يختلف على شيء وواحد يتفق. المفروض ان انا لما اجي مجموعة نكون قاعدين مع بعض في واحد بيبقى عاوز ده وواحد عاوز ده وده مقتنع ده مش مقتنع. انما هنا بيبين ان المجموعة كلها او النفر من الجن دول
اتفقوا
على ان هذا القرآن قرآن مدهش, قرآن جميل, قرآن رائع, كلام مهم يعني يمس الوجدان ويمس شغف الوجدان والعقول والقلوب. وفي النهاية بيقول لك ايه يهدي الى الرشد. فاذا هو يوصل كل المعاني الجميلة الى الانسان, وعشان كده احنا خدنا قرار فآمنا به.
نعم يعني على ما اظن ان مجموعة الجن دي كانت على فطرة نقية, ما كانوش عندهم يعني حبة مشاغبين او حبة مشاكسين. فهم خدوا القرار سمعهم فآمنا به. ولن ايه ولن نشرك بربنا احدا.
يعني ما كانش حد فيهم عنده جحود الانس
ما فيش حد
يقعد يطلع النظر، لا انا اتكلم بالعقل كده واسمع الاول ويعرض عليا وما يعرضش عليا
واروح اودي واجيب
واشوف في تاويل ولا ما فيهوش تاويل، لم يكن لديهم جحود الانس،
ما فيش عنده ولا اسمع هرد عليك بكره ولا بعده بكره، لا ان انا شفت الصح خلاص سمعا وطاعا انا هسمع كلامك دلوقتي، لكن ما عندوش بكره او هرد او هدرس او هستشير او هعمل، ده الطريق قدامك يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. معنى كده إن في مجموعة كانوا من المشركين مشركوا بربنا.
تمام.
يبقى
بس
هنا
دول لما تبين لهم الحق خدوا قرار على طول دون رد وفعل، يعني قرار مباشر إن إحنا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
استحالة. والآية اللي بعدها حضرتك إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا. يبقى كده برضك في مجموعة جاحدة من الجن يقولون مثلا بأن الله قد تزوج وأنه أنجب وأنه كذا، لكن بالفطرة النقي استمعوا إلى القرآن فآمنوا. نتمنى في زماننا دلوقتي أن يكون في مجموعة تشبه هؤلاء الجن الذين استمعوا إلى حلاوة القرآن وإلى جمال القرآن فآمنوا به ولم يمس الجحود ولا القسوة القلوب. ربنا قال في القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله.
لا ده كمان يبدو ان هم بنقاء هذه الفطرة عند هؤلاء الجن او هؤلاء النفر لما سمعوا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ صاحبة او اتخذ ولد او يعني بيصدقوا كلام ربنا، وان هم عندهم حالة تصديق بكلام الله، ده امر من الامور المقدمة على اي شيء، ان هم عندهم مستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يكذب وان الله تعالى لا يقول الا الحق. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم هذا الكلام امنوا بالله، وبعدين اثنوا على ذات الله سبحانه وتعالى واثنوا على جلال الله سبحانه وتعالى ومكانته العظيمه وسلطانه القويم، فقالوا انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا.
ولا ولدا. فطرة سليمة، فطرة نقية، لم تمس تلك الفطرة الشوائب. هم شافوا الكلام أو القرآن أو استمعوا إلى حلاوة القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وصدقوا في الحال، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. يعني معنى كده أن كان في مجموعة تتطاول على ربنا، كان في مجموعة تتطاول على الذات الإلهية.
هم كمان بيقولوا أن ده قرار واضح، أن اللي كان بيقول كده على ربنا سبحانه وتعالى كلام واضح، ده كان سفيه،
كان سفيه
قرروا سفه من يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ صاحبة ولا ولدا، وان السفيه اللي كان بيقول الكلام ده كان بيقول على ربنا شطط وزلل وكلام خارج عن العقل.
حضرتك ده الجن هو اللي بيقول على الجن اللي زيه سفيه، لكن حضرتك دلوقتي تقدر يعني ايه ان تقول على اي واحد يتطاول على الله ان انت تقول له يا سفيه او كده، يعني شوف بقى هيتعمل لك ايه او المشانق وكذا الله. وكذا
احنا كنا بنخوف الناس وبنقول الناس ما تخافش من الجن، ده احنا واضح كده ان احنا نتعلم من الجن.
احنا نتعلم، يا ريت نتعلم من الجن.
احنا واضح ان في الحلقة بتاعتنا النهاردة اننا ندعو الناس الى ان يتعلموا نقاء فطرة الجن وسريراتهم وكلامهم الطيب وتصديقهم.
بس الجن اللي استمع للقرآن مش الجن اللي
لا ما هو الجن صاحب الفطرة السليمة،
بس مش الجن ابن الجن التاني.
تمام.
وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يبقى من خلال الايات ديت بنوضح ان الفطرة النقية السليمة حينما تستمع الى كتاب الله والى القرآن الكريم سمعا وطاعة. اي فطرة او اي انسان لما يسمع القرآن يقول لك افكر، يقول لك ما فيش اله، او والله هعرض الكلام دوت على العلم، اعرف ان في قلبه قسوة، هيك الحجارة كما قال القرآن الكريم، هيك الحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. طيب وقفنا احنا فين الآية؟ وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب، وأنه كان رجال من الإنس
يعوذون برجال من الجن،
يعوذون برجال من الجن. هنقف يا مولانا عند الآية دي، يعني أن الجن بيقول أن كان في مجموعة من الإنس بتخاف من الإيه؟ من الجن. بدليل إيه؟ أن جاء في كتب السير اي حد من في الفتره ديت يخش مثلا وادي او مكان ما فيهوش حد فيقول نستعيذ بملك هذا المكان، يبقى هو ادى للشيطان او ادى للجن ايحاء بانه اقوى منه، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الايه
من الجن
فزادوهم ايه بقى
رهقا.
الله
الله ده كده يا مولانا، يبقى احنا كلام بالعقل، الجن كان عنده كلام بالعقل. يبدو أن الجن كانوا مقلدين وكانوا يستمعون إلى غيرهم وكانوا يتعصبون إلى كلام السفهاء، لكنه لما عرضت عليهم فكرة جديدة واستمعوا إلى كلام الله عز وجل أعملوا عقولهم في هذا الكلام واشتغلوا مع القرآن بعقولهم، فعلشان كده أخذوا قرارا بالإيمان، وبعدين بدأوا يتحدثوا عن عدم العصبية وعدم الاستقطاب للقدامى ولأفكارهم، فقالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة.
كان أحد أي حد يخش مكان فاضي كده فيقول إيه نستعيذ بسيد هذا الوادي فمن شر سفهاء قومه. فالشيطان أو الجن لما شاف ان الانس داخل وخايف
فكر نفسه كبير،
فقال لك بقى يعني انا اقوى منه، فزادوهم
رهقا.
تكبر وطغيان، وادالوا ان هو انا قادر عليك وهعمل كذا وكذا.
تمام.
فدي برضك تدل على ان الانسان اقوى من الجن واقوى
يعني
من الشيطان.
هم الجن زادوا تكبرا وتجبرا لما شافوا ان الانسان بيخاف منه.
تمام. لكن هو مش البدايه قال لك ايه ان الجن اقوى من الانسان، لا.
تمام.
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. فزادهم بقى ايه تكبر وطغيان ومقدره. واحد شاف قدامه ضعيف بالمقاييس الدنيا، لو شفت واحد خايف منك وانت احساسك داخل ان ده هو اقوى منك، لكنه هيجي يقف قدام حضرتك ذليل منكسر ضعيف، انت حضرتك هتعمل ايه؟ لا ده انا خلاص انا هبقى امورك وروح هنا واعمل هنا. فزاده تكبر على ايه؟ تكبر.
يعني احنا عندنا الجن هنا اعلن التوحيد واعلن انه غير مشرك بالله، واعلن تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد، واعلن انه مؤمن بالغيب وبالبعث وبالجزاء وبالحساب، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، واعلن ان هو مش اقوى من الانسان بل ان الانسان اقوى منه، بس ربما الانس يوصلون الجن الى هذه المرحلة ان هم يعلنوا ان هم اقوى منهم او يحسسوا الجن ان هم اقوى منهم، فيقوم الجن في الوقت ده يعلن هذا الاعلان. بس لما عرض عليه القرآن يعني آمن واستجاب لجناب الله سبحانه وتعالى
بالفطرة السليمة بالفطرة النقية. سمع القرآن آمن بالقرآن من عند الله عز وجل. طيب هبنكمل الآية.
يعني الانس هم اللي خلقوا وهم الخوف من الجن وتجبر الجن وكبرانية الجن في الاساس.
الانسان هو اللي خلق كده وبدا يعني ايه
مش هذا الوهم اسطوره وخرافه
مش خلقه وبس يا مولانا بس ده ورث. بدا يورث يعني ورث هذا الكلام للمفاهيم. يعني احنا اطفال صغيرين يجي يقول لك ايه ما تمشيش في الحته الفلانيه لان الجن هيطلع لك في صوره كذا ولا كذا وهياكلك وهيموتك. فبدا الاجيال تتوارث هذا الامر. الاب يعلم ابنه، الطفل الصغير بيعلم ابنه، والجن جاله دلوقتي.
اسمح لي يا مولانا كده دعوه الى اصحاب الخطاب الاعلامي والخطاب السينمائي والخطاب الفني، يعني لا تثبتوا الاوهام والخرافات، واعيدوا انفسكم الى حقائق علميه ثابته اثبتها القران الكريم حتى مع الجن، ولا تثبتوا للناس ان الخرافات والاوهام التي ورثناها هي حقيقه او واقع لا بد ان نعمل به، وانما عليكم ان تفطنوا ان لكم دور مهم في بناء عقول شباب الامه، وكما تطالبوننا بتجديد الخطاب الديني وهو حق مشروع، نحن نطالبكم بتجديد الخطاب الإعلامي والسينمائي والفني وخروج بعقول الناس من هذه الأوهام والخرافات التي جلبها الإنسان وعلموها للجن.
يعني أنا أتمنى بدل ما يجيبوا من السحر والشعوذة وعملهم والبنت عملت كذا والولد عمل كذا، يعني نجيب نقول لهم لا ده أنت يا بشر أقوى من الجن دوت.
طب تعالى تعالى مولانا كده نخرج عن الاعترافات اللي اعترف بها الجن والخروج للعالم الكون الاخر. لما الجن بدأ يقولوا ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني كده الجن بيخرج بآيات كونية وبيطلع الى عالم اخر عن عالم الانسان، ويطلع ويصعد من عالم الارض الى عالم السماء.
جميل. احنا زي ما قلنا في الحلقات الماضية ان الجن عنده الاستطاع ان يصعد الى السماء قبل بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ هم كانوا بيصعدوا للسماء فيستمعون الى الكتاب الملائكة اللي بتكتب. فبيعمل ايه؟ سمع كلمة او كلمتين فينزل تحت للساحر او المشعوذ ويقول له الكلمتين دول. فالساحر المشعوذ يقوم جايب كمية كلام كبيرة جدا وحاطط فيها الكلمتين الثلاثة ويبدأ يبني اسطورة وخرافة
والناس فعلا تتأكد يشوفوا مثلا مشهد يتحقق فيه نقطة ولا نقطتين يقول لك ده كلامه صح.
لا ده قالنا دلوقتي حضرتك بنيت حتة مهمة جدا بين النور والنار. حوار يدور بين الملائكة عن أحوال العباد وأهل الأرض وكده، يقوم الجن يسترق هذا السمع وينزل إلى أهل الأرض ليوصل هذا الحوار إلى أهل الأرض.
بس عشان برضك السادة المشاهدين ونعرفهم إن الكلام كان قبل بعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. تمام.
ببعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
انتهى الأمر.
انتهى الأمر.
تمام.
يبقى هم قبل بعث سيدنا النبي المشهد هكذا.
حصل فصل بين جيل النور اللي هم الملائكة وأهل النار اللي هم الجن.
كان بيعمل عملية زي اختلاس. يسمع له كلمتين.
يسترقون السماء.
يسترقون السماء. يسمع له كلمتين ثلاثة ينزل للساحر والمشاور ويبدأ يقول التاني طبعا يبدأ يبني على الكلام دوت أوهام وأباطيل ويقول أموال الناس بالباطل. طيب يوم هم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل يعني تغيرات كونية.
يعني جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية الرشد العقلي للبشرية كلها.
جميل. خلاص بقى مفيش سيطرة على العقول. مفيش حد يقول لي لا جن ولا مش جن. مفيش جن هيقدر يطلع السماء بعد ذلك. فيقولوا ايه؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها
ملئت حرسا شديدا وشهبا.
ايه هو ايه اللي حصل؟ احنا ايه اللي حصل التغيرات؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد
للسمع.
احنا كنا بنسمع زي ما نقول ايه باللغه العاميه للسلطن كده.
صحيح.
وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
في اماكن بنقعد فيها ونسمع ونسترق السمع وبعدين ننزل نقول لأهل الارض.
طيب دلوقتي
جاءت
اللي يستمع الان ايه يجد له ايه
شهاب الرصبة.
يبقى دلوقتي اللي عايز يضيع حياته واللي عايز يتحرق يبقى يفكر ان هو يطلع فين؟ في السماء.
تمام.
يبقى ايه فبعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث رحمة للجميع حتى ان الجن والشياطين لا يستطيعون ان يصلوا الى السماء.
يعني هم كده شافوا تغير هائل في الكون وتغير هائل في السماء، لان هم من شوية كانوا بيقولوا ان هم استمعوا للقرآن وان هو يهدي للرشد، وبعدين بيقولوا هنا فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، يعني بيقولوا على اهل الارض. يعني اذا حضرتك هم ادركوا ان في تغير كبير جدا ما بين الارض والسماء.
هم ده حصل بلبلة عندهم. هم مش عارفين ايه اللي حصل. ده خير ولا شر؟ وانا لا ندري الشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ايه رشدا. يعني احنا مش عارفين ده خير ولا شر، ربنا عامل ايه في اهل الارض كده.
وكمان بعد هذه التغيرات المفاجئة بدأ الجن يقررون الحقائق ويعترفون بامكانية او بحدود امكانياتهم، فبدأوا هم نفسهم يعترفون بانهم محدودي القدرات وان هم ما عندهمش الاختراق العالي او القدرة الهائلة التي يظنها البعض. فهم قالوا ان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا.
لا.
تمام. وبعد كده هم شافوا نفسهم أن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا إيه ولا رهق وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. يعني عاوزين يقولوا أن احنا فينا مسلم وفينا إيه
وفينا غير مسلم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك.
يعني فينا مسلم صالح وفينا مسلم أقل صلاح
زي حال البشر.
تمام.
زي حال البشر فيه مثلا ناس محافظة وفي ناس برضك أقل منهم إيه في الدرجات.
يعني ده كمان في تصحيح مفاهيم للبشر. ده احنا كل الناس فينا فاهمة إن الجن ده شر خالص وان الجن ده بيعيش في اماكن نجسة وان هم ما بيجوش الا بالشر وان هم بتوع شر وبس.
لا لا
حدش يعرف ان فيهم صلاح ولا فيهم حاجة اسمها صالحون ولا الكلام ده كله.
فيهم ناس بتتعبد وبيعبدوا الله عز وجل بدليل ان في مجموعة وصف القرآن بصفتين يعني العرب وصفوهم به. يعني احنا بنقول ان العرب كان اهل بلاغة اهل فصاحة
وبعدين لما هم نفسهم بنفسهم بيقولوا كنا طرائق كده يعني طرائق متعددة ومتنوعة مختلفة
ومختلفة. وبعد كده بيصفوا من نفسهم وان منا الصالحون
دون ذلك.
يعني احنا مش كلنا ماشيين على الايه اذا بنقولوا ايه على الخط المستقيم. احنا منا الصالحون ومنا دون
يعني
ذلك.
الصلاح عندهم كان مراتب وبعد كده عندهم الكفر والظلم على مراتب وهكذا يعني كل حاجه فيها درجات.
والله يا شيخ محمود اتمنى يعني من الساده الدعاء اسيادنا ومشايخنا ان هم يقراوا سوره الجن بهذا يعني ايه المفهوم وبهذا الوعي وبذلك الادراك ويوضحوا للناس من خلال سوره الجن ان الشيطان ما يقدرش يعمل معاك حاجه.
لا لا هم هنا ده كمان بيعترفوا ان قدرة ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليهم، وان ظننا الا نعجز الله في الارض ولا نعجزه وهرب. يعني خلاص احنا عرفنا ان احنا ما نقدرش نخرج من قدرة الله عز وجل علينا ولا سلطانه عز وجل علينا.
لو كل انسان او كل داعية في المسجد بتاعه وخاصة في القرى وفي النجوع وضح وقال للناس انت اقوى من الجن، لا هنلاقي ساحر ولا هنلاقي مشعوذ ولا هنلاقي واحد عمل على يقول لك هعمل عمل على راس قط في البحر او قرموط او كل ديت اشياء واباطيل ما انزل الله بها من سلطان.
طب لما ربنا يقول لهم وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيفتن الجن كمان؟
ما احنا قلنا ان عالم الجن ان هو زي عالم الانس، لكن الاختلاف ايه؟ الاختلاف بان هؤلاء العالم دوت مخلوق من نار والانس مخلوق من ايه؟ من طين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بؤس لمين؟ بؤس الانس فقط ولا بؤس الانس والجن؟ بعث للاثنين.
ده ربنا كمان هنا مولانا بيعلم الامه كلها. يعني هو ربنا لما بيقول لنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ويقول لنا في ايه ثانيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هنا بربط حياه الانسان بان الخير بتاعه بيتملى بالتقوى وبالطاعه، وبان الفساد لما بيظهر في البر والبحر بيبقى بمكسب الانسان، يبقى افعال الانسان يعني من اعمالكم سلط عليكم افعال الانسان وسلكه لطريق الطاعات، اما ان يجدد طريق النور في حياته والاستقامه في حياته، واما ان يجدد طريق الشر بالفساد وبالظلم اذا كان من الظالمين.
الانسان اقوى من الجن. الإنسان أقوى من الجن
كمان.
لكن إذا تسلح بكتاب الله ومن سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنشوف دوت خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. أي واحد يقول إن الجن هيعمل أو الجن هيسويل أو الكلام دوت قل له كلامك خطأ، لأن بكلامك دوت بتقول لإما القرآن صح، وأكيد القرآن مليون المية هو الصح، لإما كلامك أنت الخطأ، لأن ربنا قال لنا كده.
يعني الخير كده ابتلاء والشر ابتلاء.
والشر ابتلاء، عارف يا مولانا، ولا يستطيع الشيطان أن يتصرف في الإنسان.
عارف يا مولانا، قرأت الكلام للإمام ابن القيم وبيقول إن كل ما يصدر عن الله جميل، وعلى الإنسان أن يرى الجمال في المصائب كما يراها في النعم، فإن كل ما يصدر عن الله جميل، فممكن الشر في نظر الناس يكون ابتلاء ويكون خير بعد كده.
ما هو ربنا قال كلامنا في القرآن وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في الآية التانية وعسى أن تقرأوا شيئا ويجعل الله فيه إيه خيرا كثيرا. فالابتلاءات دي يا مولانا برضك يعني إيه للتصفية، مش قول لنا نبقى في درجات واحدة في الجنة
وبعد كده هم حتى كمان الجنة هو تجمع على العبد الصالح لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا عليه وبدأوا يستمعون إلى آيات القرآن الكريم وبدأوا يتعلمون من فهم القرآن الكريم وهكذا.
احنا زي ما قلنا ان هذا العالم موجود، فيش حد يقدر ينكر عالم الجن. اللي يجي يقول ما فيش جن، لا في جن، لكن في جن صالح، في جن اقل صلاحا، في جن كافر والعياذ بالله زي حال البشر تمام. لكن اللي احنا بنعيد عليه وبنؤكد ونقرر بان الانسان اقوى من الجن.
وبعد كده بقى
اقوى من الجن مليون مره.
بعد كده توجيه ربنا سبحانه وتعالى لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. ده حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر كمان امام الناس ان هو يعني بيوحد الله عز وجل ويؤمن بجناب الله عز وجل، ويؤمن ايمانا خالصا صادقا ان الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يستطيع ان يغير من حال العبد، ولا حتى النبي بنفسه يستطيع ان يجير الانسان او ان يرفع غضب ربنا عن اي انسان او عذابه عن اي انسان مهما فعل. وان ممكن، هل ممكن ان انا يعني اروح اتوسم في حد من الصالحين خيرا واقول له ادعي لي؟ ممكن، بس انا اكون معتقد من جوايا ان هو مش هيوقف بلاء او ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى هيقيمه عليه.
دي نقطة مهمة جدا بنتكلم فيها. يعني توسمت في الشيخ محمود وقول له ادعي لي مفيش مشكلة، بس برضك في نقطة مهمة جدا ان احنا ما نقولش يا جماعة ان الوسطة الآية اللي نزلت في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني إيه؟ فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا جماعة الخير، يا أهل الحق، فعلا الشيخ محمود ممكن يكون رجل أهل صلاح، ادعي لي يا شيخ محمود، لكن دوت ما يخلينيش إن أنا أقول للشيخ محمود ادعي لي وأنا خلاص بقى أسيب الموضوع. واتكل على الشيخ محمود، لا انت عليك بربنا على طول.
ده النبي صلى الله عليه وسلم يقرر التوحيد ويقرر قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله ربه رحمة للعالمين، فليستطيع الساحر او المشعوذ ان يضر الانسان او يرشد الانسان. هذه رسالة ارسل بها الى علة القوم من هؤلاء الذين يؤمنون بالسحر والشعوذة وينفقون اموالا طائلة، خاصة انهم من المشاهير ويذهبون الى الساحر الفلاني والدجال الفلاني، ويعني مش عايز اقول ان هم يسافرون بالساعات الطوال لاجل ان يجلسون امام هذا الساحر والدجال ويظنون انه يستطيع ان يملك لهم ضرا ولا رشدا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر انه لا يملك ضرا ولا رشدا. فهل يستطيع الجن ذلك؟ هل يستطيع الساحر ذلك؟ هل يستطيع المشعوذ ذلك؟ هل يستطيع احد فعل ذلك يا مولانا؟
استحالة، لا يستطيع احد ان يضرك او ان يمسسك بخير الا الله عز وجل.
ومع ذلك لا يملكه الصالحون ولا يملكه المشايخ،
ما فيش حد يقدر يملك حاجة دي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعلم او ان الامة قد اجتمعت، لو الامة كلها تجمعت علشان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اتجمعوا علشان يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
إذن أمر الدين ليس هزل، والرسالة ليست مجاملة لأحد وليست تشريفا لأحد، وإنما هي تكليف من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك هداية التوفيق وهناك هداية الدلالة. من يبحث عن هداية الدلالة وقلبه يمتلئ بالإخلاص يوفق الله تبارك وتعالى إلى طريق الهداية إن أراد أن يهديه ربه تبارك وتعالى. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقرر الجن بعد استماعهم للقرآن أنهم آمنوا بالقرآن وأنهم لن يشركوا مع الله أحد، وأنهم يثنون على الذات العلية، وأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون برسالة السماء ويؤمنون بالوحي ويؤمنون بكل الغيبيات، ويقررون أنه لا يعلم الغيب إلا الله، والرسالة إلى كل العالم وأخص بها الإعلاميين والفنانين والممثلين. احترسوا فأنتم تتوهمون أن الجن يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أحد من البشر فعله، وتظنون وتتوهمون أنه هناك واسطة بينكم وبين الله، حتى وإن كانت من المشايخ أو من عباد الله الصالحين أو من الأولياء المقربين، ولا يوجد أحد أيا ما كان واسطة بين العبد وبين الرب. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه تبارك وتعالى، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وحينما يسأله العباد عن ربه فيقول له وإذا سألك عبادي عني لا يقول له كلهم وإنما يقول فإني قريب. أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام اللقاء، نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشكر فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد. أعزائنا المشاهدين احذروا أن تقعوا في الفهم الخاطئ أو أن تسيروا وراء الخرافات أو الأساطير، وعليكم أن تهتموا بعالم النور وهو الملائكة، ولا تهتموا بعالم النار وهو الجن. وليس كل الجن شر، وإنما بعض الجن فيه خير، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. تبحرنا مع حضراتكم اليوم في حديث عن عالم الجن، لا زال لقاء مستمر، وسنتحدث في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أمر يهم الجميع، فتابعونا في حلقات برنامجكم كلام بالعقل. نترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى، دنيا ودينا،
ولدى الأحداث